بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي سماحة الوالد كل خير، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. ونسأله تعالى أن يكتب لكم الخطأ، وأن يوجب لكم بها المحبة والرضا، وأن يشكر للمشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، الإخلاص لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. كلمة ثقيلة، ثقيلة في السماوات، ثقيلة في الأرض، ما أحب الله عبدا إلا بها، ولا قربه إليه إلا بتحقيقها. كلمة الإخلاص وما تضمنته من معاني العبودية والاختصاص لله جل جلاله هي أساس الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ما بعثهم مبشرين ولا منذرين إلا من أجل هذه الكلمة التي هي أساس الدين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من كان آخر كلامه الإخلاص ختم الله له بخاتمة السعداء، ولقي الله جل وعلا يوم يلقاه قرير العين برحمته ورضاه. الإخلاص قلوب توجهت إلى الله جل جلاله، أحبته صدق المحبة، وأخلصت لوجهه صدق الإخلاص. ولا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. والله تعالى اختار للإخلاص أفضل الأماكن وأشرفها في الإنسان، وهو قلبه. وصار هذا القلب في الإخلاص لله جل جلاله محل النظر من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا ينظر إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اختار الله القلب لأنه مسكن التوحيد ومسكن الإيمان والعبودية، ومن أسلم لله قلبه فقد استكانت جوارحه وأسلمت أركانه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإخلاص لله عز وجل الذي لا ينظر الله إلى قول قائل ولا عمل عامل حتى يحققه ويصدقه. ولذلك اختار الله عز وجل الإخلاص لكي يبتلي به عباده ويختبر به خلقه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم المخلص الذي يريد وجه الله جل جلاله. هذه الكلمة العظيمة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في حقيقة الإخلاص. ما هي حقيقة الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص لله أن يتمنى الإنسان أن أقواله وأفعاله بينه وبين الله جل جلاله لا تراها عين ولا تسمع بها أذن، فكل همه وكل غمه ومطلبه أن يرضى الله وحده لا شريك له. كل الذي يريده أن يكون الله راضيا عنه، وإذا رضي الله عنه قرت عينه واطمأن قلبه ولم يبالي بالناس جمعا. المخلص هو الذي يستوي عنده مدح الناس وذم الناس، لأنه إذا علم علم اليقين أنه يعامل الله فلا يلتوي فلا يلوي ولا يلتفت إلى أي شيء سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذاق المخلصون لذة هذه الحياة وعاشوا في سعادة عظيمة يوم خلص الله قلوبهم من الرياء وأعمالهم من الشرك، واتجهوا إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا، فما تكلم الواحد منهم بكلمة إلا خطت في صحيفة عمله خالصة لوجه الله جل جلاله، ولا عمل العامل منهم عملا إلا خط في صحيفة عمله خالصا لوجه الله جل جلاله. تفتح أبواب السماء لكلمات المخلصين، تفتح أبواب السماء لأعمال المخلصين. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى لصاحبه حتى يراه أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فترى أمام عينيك الكلمات والعبارات والمواعظ والخطب، وترى أمام عينيك جميع ما قدمت من الأعمال لا تخرم منها مثقال خردلة، فيقول الله جل جلاله: ماذا أردت بهذا القول وهذا العمل؟ ولذلك ما أعظم الإخلاص وما أشد أمره، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم كانوا أشد ما يخافون من الإخلاص. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب علي. وكان الرجل إذا أراد أن يفعل أي طاعة لم يقدم قدما ولم يؤخر أخرى حتى يحاسب نفسه، هل يريد وجه الله فيمضي أو يريد شيئا سواه فيخرجه من قلبه حتى يقع عمله خالصا لوجه الله جل جلاله. وابتلى الله العباد بالإخلاص في الدنيا، فجعل أمر الإخلاص محفوفا بالمخاطر، محفوفا بالشهوات والشبهات. فالله أعلم كم من قلوب أخلصت له بعد جهد جديد وبعد جهاد أكيد. فلا يقف الإنسان على سبيل الإخلاص إلا وقفت في نفسه نفس أمارة في طريقه نفس أمارة بالسوء، وشهوات فاتنة، وحظوظ من سمعة ورياء ومدح وثناء. ويقف أمام هذه الفتن العظيمة والمحن الكثيرة والله ينظر إلى ما يكون من أمره كله. وعندها إذا أراد الله لعبده أن يرحمه وكان من أحباب الله وخاصة عباده قذف في قلبه أن يريد وجهه، تخرج إلى المسجد وأمامك الفتن وأمامك الشهوات من مدح الناس وثنائهم وحسن ظنهم بك ومن الترويح مع الإخوان والأصحاب والخلان. ولكن إذا أحبك الله اصطفاك واختصك بنعمة الإخلاص لوجهه، فقلت تبا للدنيا، ما لي وللدنيا، ما لي وللناس، أريد الله ولا أريد أي شيء سواه. وتخرج إلى بيت الله جل جلاله وأنت تتمنى أنك تؤدي فريضة الله ولا يراك أحد ولا يعلم بك مخلوق. فإذا بلغت هذه المرتبة فاعلم أن الله يحبك، لأنه لا يعطي الإخلاص إلا لمن أحب، ولا يوفق للإخلاص إلا من أحب. هذا الإخلاص لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ينال بتوفيق الله عز وجل وأسباب جعلها الله طريقا للإخلاص. وأول معين على بلوغ الإخلاص وعلى أن تذوق حلاوة الإخلاص وأن تكون من المخلصين، أول شيء وأعظم شيء أن تتقرب إلى الله بدعوة صادقة من كل قلبك أن يجعل أعمالك خالصة لوجهه الكريم. فإن الإخلاص منحة ربانية وعطية إلهية، إذا حرمها فلا يفتح بابها أحد سواه. وإذا أعطاها فلا يغلق رحمته بها أي أحد كائنا من كان. فأول ما يكون منك أن تدعو الله، قل اللهم إني أسألك الإخلاص. وحري بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن لا تمر عليه لحظة وهو في طاعة الله إلا وهو يلهج بالدعاء لله سبحانه أن يعطيه الإخلاص وأن يثبته عليه. وإذا دعا الإنسان فليختر لدعائه أفضل الأوقات وأرجاها للإجابة، لأن ساعات الإجابة مطلوب من المسلم أن يجعلها لأشرف الغايات وأحب الأعمال والأقوال لله، فتسأل الله في السحر وتسأله في السجود وفي مظان الإجابة كبين الأذان والإقامة ونحن ذلك من المواضع. قل اللهم إني أسألك أن تجعل أقوالي وأعمالي وسري وعلانيتي خالصة لوجهك الكريم. أما الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق الإخلاص والوصول إليه، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت الله هبت، وإذا هبت الله خشيت منه، وقذف الله في قلبك محبته، وكلما ازدادت محبتك لله زاد طلبك لله وشوقك إلى الله وحنينك إلى رحمة الله، حتى تصبح جميع أقوالك وأفعالك لله لا لأي شيء سواه. فمن أحب شيئا عظمه وهابه فلا يخلص إلا من عرف الله، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته كمل إخلاصه على قدر كمال معرفته. ولذلك لما عرف الأنبياء عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله توجهوا إلى الله مخلصين، وصدقوا في معاملة الله رب العالمين، فأنعم الله عليهم وأعزهم وأكرمهم وأنالهم سعادة الدنيا والآخرة بتلك المعرفة. معرفة الله بأسمائه وصفاته لا سبيل إليها إلا بكتاب الله عز وجل، فاقرأ القرآن وانظر في صفات الرحمن وعظم الله جل جلاله حق تعظيمه، وأحس من قلبك أنه لا أرجى لك ولا أخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا ترجو أحد ولا تخشى أحد أكثر من الله سبحانه وتعالى، ولا تساوي بالله شيئا، ولا تعدل مع الله شيئا، ولا تذكر مع الله شيئا. فإذا بلغت لهذه المرتبة وهي تعظيم الله جل جلاله عرفت كيف تعبده. فإذا وقفت بين يديه وقلت في صلاتك الحمد لله رب العالمين، تذكرت من هو رب العالمين. وإذا قلت الرحمن الرحيم قلتها من قلبك، وقلتها متوجها إلى ربك بكل صدق وإخلاص وعبودية. أما الأمر الثالث الذي يعين الإخلاص، وهو من أفضل الأشياء التي تعين على خير الدنيا والآخرة، فهو ذكر الآخرة. إذا أراد الله أن يرزق العبد الإخلاص رزقه ذكر الآخرة، فهانت عليه الدنيا. وإذا هانت عليك الدنيا لم تطلبها ولم تشتغل بها إلا بقدر البلغة، وعظمت في عينك الآخرة. وإذا عظمت في عينك الآخرة طلبتها وأحببتها وجعلت أقوالك وأعمالك فيها لا في الدنيا ضرتها. كثرة ذكر الآخرة يعين على الإخلاص ويذيق الإنسان لذة الإخلاص. وخذ من مشاهد الآخرة أول مشهد، وهو مشهد النزع والموت وفراق الدنيا والتولي عن الأصحاب والأحباب والإخوان والخلان. فإذا نظرت إلى حالك كأنك في سكرات الموت وكأن روحك تنزع، هانت عليك الدنيا بأجلها إلا ذكر الله وما ولا. والله ما أحس الإنسان إحساسا صادقا كأنه في الموت يتجرع غصصه ويرى سكراته إلا هانت عليه الدنيا، ووقف يوم يقف في أي عبادة والآخرة نصف عينيه. وهذه هي الخالصة التي اختص الله بها أنبياءه، فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإذا جعلت سكرات الموت نصف عينيك لا يمكن أن تصرف قولا أو فعلا لغير الله البتة. وإذا جعلت مشهدا من مشاهد الآخرة نصف عينيك أو مشهدا من مشاهد البرزخ نصف عينيك أخلصت وأقبلت على الله بجد وإخلاص، وأصبحت تحاسب نفسك على كل كلمة وعلى كل فعل، هل هو لله أو لأي شيء سواه. ومن ذلك ذكر اللحد وذكر القبر. حينما تتذكر أن هذه الأقوال التي تقولها اليوم والأفعال التي تفعلها اليوم هي أنيسك في اللحد، وهي التي تذهب عنك السعانة والكدر، وأنت الوحيد الفريد الذي لا مال ولا بنون، عندها تحس أنه ينبغي أن يكون هذا الأنيس وأن يكون هذا العمل على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها وأصدقها. كذلك أيضا من ذكر مشاهد الآخرة أن تتصور في كل لحظة كأنك قائم بين يدي الله جل جلاله، والله تعالى إذا وقف العبد بين يديه عرض عليه جميع أعماله، والله على كل شيء قدير. والله ما من كلمة تسمعها ولا تقولها ولا تكتبها، وما من شيء تكنه في قلبك أو تبديه في عملك إلا نشره الله أمام عينيك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أعمال خطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون، أمناء من الله جل جلاله كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون. فيراها الإنسان أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا قام العبد بين يدي الله جل جلاله وتصورت كأنك قائم بين يدي الله وسألك الله عن هذا المجلس الذي جلسته، قال عبدي ماذا عملت لي؟ فقلت يا رب قلت وعملت، وإذا بك تذكر أعمالك ولا تنسى منها مثقال خردلة، كيف؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا تقول كيف أتذكر وكيف أقولها وكيف أعلم بها، فالله على كل شيء قدير ينشرها الله أمام عينيك، فتقول ربي قلت وعملت، فيقول الله جل جلاله ماذا أردت بقولك وماذا أردت بعملك؟ فإما أن تريد الله وإما أن تريد الآخرة، فإن أردت الله قال الله صدق وقالت الملائكة صدق، فأنعم الله عليك بحسن الجزاء، والله إنها لساعة أشرف ساعة من أشرف الساعات وأفضل اللحظات، لو وقف العبد بين يدي الله فقال يا رب أردت وجهك وما عندك، فقال الله صدق وقالت الملائكة صدق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قال الله له صدق وقالت الملائكة صدق. نسأل الله بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم أن يبلغنا الجنة بعد تصديقنا في موقف العرض عليه. هذا اليوم الذي وصفه الله بيوم الابتلاء، يوم تبلى السرائر، تبتلى الضمائر بما فيها من الغش والكذب وإرادة الدنيا ومدح الناس والثناء والسمعة والرياء، فيقول الله لمن أراد ذلك كله، قال الله اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، لا يستطيع أن يكذب الله شيئا. يقول يا رب أردت بصلاتي مدح الناس، أردت بخطبتي مدح الناس، أردت بدعوتي السمعة بين الناس، فيقول الله له اذهب إلى الناس وخذ أجرك منهم. إنما قاتلت ليقال فلان فلان شهيد وقد قيل اذهبوا به إلى النار، ويقال للعالم إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، ولت الدنيا بنياتها وما فيها، ولا يبقى ذلك اليوم إلا ما أريد به وجه الله جل جلاله يوم تبلى السرائر. وقال الله عن هذا الحال العظيم أفلا يعلم، آية ما يتذكرها عبد إلا أخلص لوجه الله، لكن لو أننا قرأناها بقلوب حية ونفوس تستشعر هذا الكلام وتحس كما ينبغي الإحساس بما يقوله الله في كتابه، يقول الله تعالى أفلا يعلم، وانظر إلى صيغة الاستفهام التي تدل على تعظيم الأمر والخط، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور من إرادة وجه الله أو إرادة أي شيء سواه، فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور أعانه الله على الإخلاص وبلغه. كذلك مما يعين على الإخلاص ويجعل الإنسان يتشوق إلى الإخلاص وإلى أهل الإخلاص قراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لا تقرأ في كتاب الله عز وجل قصة نبي إلا وقفت أمامها متفكرا متدبرا متأملا لكي تخرج بالعبر والفوائد والدرر التي لا تحصى كثيرا. هذا الكتاب الذي قال الله تعالى عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فقصص الأنبياء قصص الإخلاص على أعلى مراتبه وأشرف منازله. فإذا أرادت عيناك أن ترى الإخلاص في أبهى حلله وأجمل صوره فانظر إلى قصص الأنبياء ومواقفهم. ولقد كشف الله عز وجل صدق الأنبياء في إخلاصهم لله جل وعلا في أحلك الظروف وأشد المواقف التي يظهر فيها إخلاص المخلصين وضعف المنافقين. فقال الله عز وجل فأخبر الله عن أنبيائه حينما نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم الخطوب والكروب كيف أخلصوا لله المناجاة والدعاء فكانت استجابة الله لهم أسبق من طرف العين. هذا نبي الله إبراهيم بين السماء والأرض ابتلاه الله بإخلاص، أقبل على النار وهو يرى الموت أمامه، امتحنه الله في كمال التوحيد وكمال الإخلاص والتسليم لله جل جلاله. فجاءه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ وجبريل لو أنه بجناحه أراد أن يهلك أمه لأهلكها. فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ هذا سبب من الأسباب، كان بالإمكان أن يقول أريد أن تصرف عني هذا البلاء بعد الله عز وجل. فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل، كافيني، ما أفقرني إلى أحد سواك ولا أحوجني إلى أي شيء عداه، إليك لا، إلى المخلوق لا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء لو قال الله يا نار كوني بردا لأهلكتهم من بردها، لأنها تسمع وتطيع لربها وحق لها أن تذعن وتذل لله خالقها. ولما أراد الله أن يبتليه في نعمه ابتلاه في ذريته فأخرجها إلى الأرض الطيبة المباركة. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، من يأتي بزوجتي وحبه وولده فيتركه استجابة لله جل جلاله في أرض قاحلة لا أنيس ولا جليس، تسليما وإخلاصا وعبودية وتوحيدا لله جل جلاله، طاعة كاملة. لكن لم أسكنهم في هذا الموضع للدنيا ولا لتجارة ولا لمال ولا لنزهة، ربنا ليقيموا الصلاة. كانت أشجارهم كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، إخلاص في الطاعة لله سبحانه، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حتى كمان إذا رزقتهم الثمرات فاجعلها شكرا وتوحيدا وطاعة لك جل جلاله. فما كان من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن استجاب الله دعوته بالإخلاص. خرجت هذه الكلمات من أب مشفق، من أب ناصح، فدعا لذريتي بخير الدنيا والآخرة. فانظر إلى مكة اليوم تأتيها الأمم من أصقاع الدنيا، المسلم ترى في مشارق الأرض ومغاربه تسأله عن أمنيته يقول أن أرى البيت. فاجعل أفئدة من الناس، قلوب، وقيل في آن تهوي إليه تشتاق إليه، فجعل الله ذلك وأبقاه إلى يوم الدين بالإخلاص. وابتلاه الله في حبه وولده حينما يأتيه الأمر أن يقتل ولده وأن يذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. والأصول الطيبة فروعها طيبة، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. فلما كان قد ربى ابنه على التوحيد والإسلام قال يا أبت افعل ما تأمر، لما رباه على الإيمان، لما أخلص لله حتى في تربية أبنائه، لما ملأ قلوبهم بالله جل جلاله، إذا بالابن الصغير يقول بكل فخر واعتزاز وإيمان وذلة واستكانة افعل، يأمر والده. الابن ما يأمر والده ولكنه أمر لأنه طاعة، افعل ما تؤمر، ثم ذكر بأنه أمر عبودية وطاعة لله جل جلاله. ستجدني، ما قال ستجدني من الصابرين أبدا، ستجدني إن شاء الله. حتى في تعليق الأمر بالمشيئة أي ما نحن إلا تحت توفيق الله، وهذا الذي ترى مني من التسليم موقوف على المشيئة من الله. ما أزكاها من كلمات وما أصدقها من عبودية ومحبة لله وإخلاص من تلك النفوس المؤمنة والأمة الصادقة. قال افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول الله تعالى: فلما أسلم. أسلم بماذا؟ الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله والإخلاص لله سبحانه وتعالى والذلة، سلم أمره كله لله. وهذه مرتبة من مراتب الإخلاص والعبودية، أنه إذا جاءك الأمر من الله يأمرك في بيتك في أهلك في ولدك في مالك، يأمرك بفريضة من الفرائض، تسلم ولا تتراجع ولا تتخاذل حتى تكون مخلصا بالعبودية لله. فلما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم ابنه، قال الله تعالى: وتله للجبين جاء الفرج من الله رب العالمين أرحم الراحمين. يقول العلماء إن الفرج مقرون بكمال الإخلاص، ولذلك لما كان المكروب والمنكوب لما يصل إلى درجة اليقين يأتيها الفرج، وتجد المضطر يجيب الله دعاءه ولو كان مشركا. فالمشركون إذا عظمت بهم البلية في البحار وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوه بقلوب صادقة متوجهين لله فيستجيب الله دعاءه. الإخلاص مظنة الفرج. وقف إبراهيم، وقف موسى عليه السلام، قصص الأنبياء تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقفة، لأن تزيد من الإخلاص وتربي الأب على الإخلاص والعبودية وتوجه قلبا وقالبا لله وحده لا لأي شيء سوى كائنا ما كان. موسى عليه السلام يقف أمام البحر، البحر أمامه ووراءه فرعون. قال أصحاب موسى، وتأمل هذا الموقف الذي يرى الإنسان فيه الموت أمام عينيه، البحر أمامه والهلاك وراءه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إنا صيغة هذا الحرف يدل على توكيد الأمر الذي لا شك فيه ولا نري، إنا واللام لا مدركون، قد لحقنا وهلكنا. وانظروا إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص أين يأتي في الظروف الحرجة والمواقف الصعبة، لأن الله يبتلي المخلص في مثلها. فقالوا: إنا لمدركون. هل قال موسى معه؟ ماذا قال؟ قال: كلا لا ندرك، كلا، يقين كامل وعبودية كاملة وإخلاص كامل لله سبحانه، كلا لا يكون ذلك ولا يقع. إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي، وانظر التعبير بالمعية، إن معي ربي، وربي التي تدل على أن الله رباه بالنعم فلا يخيبه ولا يضيعه. إن معي ربي سيهدين. فإذا بالبحر المتلاطم بالأمواج والذي فيه لجة الموت، يقول الله تعالى له لما قال كلا: إن معي ربي سيهدين، إذا بالوحي ينزل عليه مباشرة لما كمل توحيده والإخلاص، نزل عليه جبريل: اضرب بعصاك البحر، اضرب بهذه العصا التي تهش بها على غنمك ولك فيها مآرب أخرى، اضرب بها البحر. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله، الله أكبر. حينما يقبل الإنسان على الله جل جلاله ويرى أمام عينيه صدق الله، الله معه مثل ما صدق مع الله جل جلاله، لا يخيب الله العبد. والله ما أخلصت لله وصدقت مع الله ولو أن السماوات والأرض أطبقت عليك لجعل الله لك من بينها فرجا ومخرجا. فجل الله جل جلاله سبحانه وتعالى، قال له: اضرب بعصاك البحر. فانفلق الأمواج تصبح كاللوح. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف ما دام معك قلب مؤمن ومعك توحيد ومعك إخلاص وصدق والتجاء إلى الله وافتقار إلى الله واستغناء بالله سبحانه وتعالى. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، الله أكبر، في طرفة عين وأقل من طرفة عين، إذا بالبحر يصبح يبس والأرض تصبح يابسة بالتوحيد والإخلاص والإيمان. فكل كربة ونكبة تقف أمامها وأنت صادق مع الله جل جلاله وتتجه إلى الله وتقول: ما يخيب لله فإن الله لا يخيب. أذكر رجلا من المحسنين كان كثير الإحسان رحمة الله عليه، كان من إحسانه، وهذا ليس هو بيت الشاهد، لكنه كان كريما ورجلا على فطرته. هذا الرجل كان لا يرد أحدا يسأله، حتى إنه ذات مرة باع صيف بستان، يعني ثمرة البستان في الصيف، فاشتراها رجل بثمانمائة ريال، أيامها 800 ريال تعادل قرابة المليون الآن. اشترى هذا الصيف، وإذا به في يوم من الأيام يدخل الضعف إلى هذا البستان، يريدون أن يأخذوا منها الثمر، لأنهم يعرفون أن صاحب البستان كريم، فيلتقطون الذي تحت النخلة ضعاف نساء وأطفال. فلما رآهم الذي اشترى البستان الغني التاجر في تجار المدينة طردهم، وإذا بإبنه يأخذ جريدة ليطرد الأطفال الضعاف ويطرد المرأة. فمر ابن هذا الرجل الكريم رحمة الله عليه، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، فمر عليه فرآه يطرد هذا، فانطلق إلى أبيه، لأن ابن الكريم غالبا ما يكون مثل أبيه ومن يشابه أبه فما ظنه. فانطلق إلى أبيه وقال رأيت كذا وكذا، فقال اذهب إليه وقل له يأتيني الساعة، هذا في الظهر. فجاءه بعد صلاة الظهر فإذا به قد أعد له 800 أيام، وقال يا فلان الآن قد مضى وقت من الصيف، قال يا فلان هذه 800 ريال التي أعطيتني إياها خذها وانتهى ما بيني وبينك. فيقول له بالعام من أفا يا أبا خالد، يعني كيف هذا يقع؟ الرجل ما يرجع عن كلمته، قد بعتني الثمر. قال نعم، رأى ابني كذا وكذا، فأنت بالخيار بين أمرين، أنا لا أقول لك أنهم يطلعون على النخل ويأخذون، لكن رزقهم الذي ساقه الله من نثر النخل بالرياح لا تمنعه عنه. لا أريدك أن تمحق الخير عن بستاني أو تذهب الخير عن بستاني. فقال له الرجل إذن، قال إذن لا تتعرض لا للرجل ولا للمرأة ولا للصغير ولا للكبير، يدخل بستاني ويأخذ ما سقط وهدم، يعني حتى البستان ليس له سور متمكن، حتى لو جاء الضعيف من أي مكان من البستان يقف. هذا الرجل الكريم وقعت له قصة عتيبة، كان مسافر بين القصرين إلى المدينة، فأصابهم الظمأ في أيام كانوا يستغرقون أيام في السفر في السيارة القديمة، فتعطلت سيارتهم وأصابهم الظمأ، ومكثوا من طلوع الشمس إلى غروبها يوما كاملا وهم في عطش وظمأ. فلما كان اليوم الثاني في أول النهار وضحوة النهار قد اشتد بهم الكرب وكادوا أن يروا الموت، قال أحدهم أحد الذين معه قال هلكنا هلكنا، ورأى يوما كاملا البارحة ثم هذا اليوم الثاني. فلما بدأت الشمس تشتد أصبحوا يدركون شدة الظمأ، وهذا في شدة الصيف. فلما قال هلكنا كان هذا الرجل فيه شدة رحمة الله عليه، لكن كنت أغار منه من كثرة إخلاصه وقوة يقينه، قال لا والله وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، قال لا والله ما نهلك، والله لي 3 أبيار في المدينة ما رددت عنها رجل يوما من الأيام، تريد الله يذيقني بالعطش هنا؟ يقول والله ما انتهى من كلمته إذا برفق معهم الماء يسقونهم وينقذونه. اليقين بالله، من كان لله كان الله له، ما ضرنا إلا ضعفنا وما ضرنا إلا فساد قلوبنا، ما عرفنا الله حقيقة المعنى. وإلا لو تخيلت في ذلك كريما من الدنيا لا يأتي كرمه شيء أمام كرم الله جل جلاله، ولو وقفت على إنسان كريم لا يرد أحد سائل يسأل فما كرمه بشيء أمام كرم الله جل جلاله، وما مع عظمته وإحسانه وبره ولطفه بخلقه. والشيء بشيء يذكر، ذكروا على أحد أئمة العلم أنه ألف كتابا في التفسير، وانطلق لما انتهى من الكتاب كانوا في القديم يحتاجون إلى خطه ونسخه، وهذا يكلف المال، وكان العلماء في ضعف من الدنيا لأنهم يقبلون على العلم، وربما يصبح الإنسان في جوع ومخمصة لا يجد ما يأكل. فلما ألف الكتاب احتاج إلى نسخه، وكان من عادته من يذهب إلى الأعيان إلى الوجهاء والعظماء من أجل أن يكرموهم بالمال لطبع لنسخ كتبه. فسمع بعظيم في الهند كان ملكا من الملوك يكرم العلماء ويحسن إليهم، فقال أريد أن أسافر، فخرج من بيته ومعه التفسير تفسير القرآن وهو أحد أئمة التفسير. فلما ركب النهر وسار في دجلة وقد اكترت السفينة للسفر، إذا به يرى رجلا على الشاطئ، فقال لقائد السفينة قف وخذ هذا معنا. فلما وقف وأخذ لأنه في الطريق ويحتاج إلى من يعينه، فلما ركب هذا الرجل معه قال له من أنت؟ قال فلان من فلان البغوي، والإمام البغوي رحمة الله عليه مفسر مشهور، وهذه القصة مشهورة عنه. فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني قد ألفت كتابا في تفسير كلام الله عز وجل، وبلغني أن بموضع كذا وكذا فلان وهو يكرم العلماء، وأحببت أن ينسخ الكتاب لينتشع الناس به وليس عندي من المال. فقال الرجل أفسرت كتاب الله؟ قال نعم. قال سبحان الله، ماذا قلت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ بماذا فسرت؟ ففيا له تفسير وفطنا للذي يريده الرجل. فما كان من إلا أن وصل الرجل إلى مكانه وقال لقائد السفينة الآن ترجع بي إلى بنتي، رجع موقنا بالله معتمدا على الله، لأنه تذكر أنه ينبغي أن يكون متوكلا على الله كمال التوكل. وهذا لا يمنع، يعني يجوز للإنسان أن يأخذ بالأسباب، وهذا العالم أخذ بالسبب، ولكن كونه من أهل العلم الذي ينبغي أن يكون في مراتب اليقين وكمال العبودية لله والاستغناء بالله والافتقار إلى الله. فلما رجع إلى بيته لم تمضي إلا 3 أيام وإذا برسول الرجل، وكان يكرم العلماء، قد قرأ عليه الباب وقال بلغ فلان أن عندك كتابا في تفسير كتاب الله كلام الله، فأعطني إياه حتى يراه. فأخذ الرسول الكتاب، فلما رآه ذلك العظيم أعجب به، فأمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة ويبعث إليه في بيت. من استغنى بالله كان الله له. والقصة الأخيرة التي أختم بها كلمتي قصة عن رجل كان من أهل المدينة، أصابته فاقع، وكان عبد الله بن عامر رحمة الله عليه من أجواد العرب. فخرج هذا ابن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان له أحد أبنائه، فجاءه فقير وضعيف وقال له يا فلان، يقول لابن جابر هلا ذهبت معي إلى عبد الله بن عامر؟ كان عبد الله بن عامر ابن كريز بن أجواد العرب رحمة الله عليه، كريما جوادا. فأصابتهم الفاقة والمجاعة، فقال نسافر إليه حتى يحسن إلينا. فخرج الاثنان حتى دخل الكوفة، فلما دخل قال ابن جابر بن عبد الله خلاص ما بقي إلا أن يدخل على الرجل، على عبد الله رحمة الله عليه، هو من التابعين. فقال له، قال الرجل لابن جابر للرجل، قال له أولا أدلك على خير مما نحن فيه؟ فقال الرجل وما هذا الذي هو خير مما نحن فيه؟ قال نصلي ركعتين لله ونستخيره، إن كان الخير أن نسأل هذا المخلوق سألناه، وإن كان الخير ألا نسأل صرفنا الله إلى غنى. فصليا. فقال ابن جابر لهذا الرجل بماذا اطمأنت نفسك؟ فقال ابن جابر أما أنا فقد اطمأنت نفسي أن أرجع إلى المدينة، فإن الذي أعطى فلانا هذا الخير هو الله الذي يسد فقري وعوزي. وقال الثاني أما أنا فقد اطمأنت نفسي أن ندخل عليه، أما أنا فقد اطمأنت نفسي أن أدخل عليه. فلما دخل على عبد الله قال عبد الله رحمه الله أين ابن جابر؟ فقد بلغني أنه خرج معك. قال يا أبا محمد إنه قد كان من أمره كذا وكذا وكذا. فبكى عبد الله وقال أعطوا فلانا 1000 وأعطوا ابن جابر 2000. فبلغته إلى بيت فيقول أبياتا هي خاتمة ما نقول، يقول أمامة يخاطب زوجته هذا الرجل، أمامة ما سعي الحريص بزائد فتيلا ولا عجز الضعيف بضائري، خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامري. فلما أنخنا الناعجات، وهي الإبل، فلما أنخنا الناعجات لبابه تأخر عني اليثربي ابن جابر وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر، فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقري. فلما رآني قال أين ابن جابر وحن كما حنت عراب الأباعر، فأضعف إذ غاب عبد الله حظه على حظ لهفان من الحبس فاغر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص، وأن يحيينا مخلصين، وأن يتوفانا مخلصين غير خزايا ولا نادمين، وأن يجعل فقرنا إليه وغنانا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.